بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد انتهينا فيما مضى من الحديث عن أربعة مسائل يجب تعلمها وثلاثة مسائل أخرى أردفها أيضا يجب تعلمها، ولا بد من معرفة هذه المسائل الأربع والثلاث وفهمها وحفظها. فالمسائل الأربع هي العلم والعمل والدعوة والصبر، وكل واحدة منها يتبع الأخرى. وأما المسائل الثلاث التي يجب تعلمها، أولها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي امتن علينا بالخلق والرزق ولم يتركنا هكذا عبثا، بل أرسل إلينا الرسل. فهذه هي المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية فإن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فكل واحدة من هاتين المسألتين متلازمتين. فأما المسألة الأولى فإنها تلزم المسألة الثانية. فالأولى أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا، والثانية ماذا؟ والثانية أنه إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. وأما المسألة الثالثة فإنها من لوازم من وحد الله سبحانه وتعالى، فمن لوازم من وحد الله سبحانه وتعالى أنه يواني في الله ويعادي في الله. إذن فهذه ثلاث مسائل، كل مسألة تتبع المسألة الأخرى وتلازمها. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان هذه الأصول الثلاثة التي يجب تعلمها ومعرفتها، فقال رحمه الله: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فأجاب فقال: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل الثلاث هي المسائل التي سيسأل عنها الناس يوم القيامة. كل الناس سيسألون: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وعلى هذا سار المؤلف في كل ما سيأتي من الكتاب كله في بيان هذه المسائل الثلاث، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. والمؤلف كما تلاحظون أنه لخص الجواب، ثم بعد ذلك سيبدأ في تفصيل كل أصل من هذه الأصول، وهذه من أفضل طرق التعليم، أنك أولا تأتي بالجواب ثم بعد ذلك تفصل، لأنك بهذا الأسلوب تجمع ذهن السامع. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في أحاديث كثيرة يقول: سبعة يظلهم الله في ظله. فأولا ماذا؟ حصر، وأجمل ماذا؟ أجمل هؤلاء السبعة، فقال: هم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أتدرون ماذا قال ربكم؟ فكل هذه أساليب للنبي صلى الله عليه وسلم، أولا يأتي فيها بالإجمال، يأتي بالجواب أو يأتي بالكلام من غير تفصيل، ثم بعد ذلك يذكر التفصيل، لأنهم إذا قال لهم سبعة النفوس ماذا؟ النفوس ستشتاق إلى معرفة هؤلاء السبعة. عندما يقول ثلاثة فالنفوس ستشتاق إلى معرفة من؟ إلى معرفة هؤلاء الثلاثة. فهنا قال لهم ماذا؟ قال مصنفنا: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. والآن بدأ المصنف رحمه الله في الجواب على كل سؤال على حدة، وقلنا أن معرفة هذه الأجوبة من أهم المهمات لكل مسلم. لماذا نقول من أهم المهمات؟ لأن المعرفة المجردة لا تكفي. نعيد: المعرفة المجردة لا تكفي، ولا تكون سبب في نجاة الإنسان من عذاب الله سبحانه وتعالى. فإن المنافق عندما يسأل عن القبر ماذا يقول؟ من يعرف؟ يقول: ها لا أدري. أكمل: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن هو سمع الناس يقولون: من ربك؟ قال: ربي الله. لكن هل هذا الجواب بني على أساس وأصل يعرفه هذا الإنسان؟ لا، إنما سمع الناس يقولون: الله ربي، فقال: قلت الله ربي. فقال: محمد النبي. قال: محمد ديني، ديني الإسلام. لكن أين هي معرفة الله؟ لا توجد. أين هي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا توجد. أين هي معرفة دين الإسلام؟ لا توجد. فبدأ المصنف يبين لك الجواب عن كل أصل، لأنك إذا عرفت حقيقة الجواب سهل عليك ماذا؟ أن تجيب. لذلك الله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه المسألة تحتاج إلى تثبيت من الله سبحانه وتعالى. فقال هنا: من ربك؟ فالجواب: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. إذن هذا هو الجواب. عندما تسأل من ربك فقل: ربي الله الذي رباني. ما معنى رباك؟ يعني هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي له الأمر والنهي، وله التصرف فيك، وهو الذي يربيك بنعمه فيطعمك ويسقيك ويغذيك ويحييك. كل هذه ماذا؟ من معاني التربية. وليس فقط هذا أنه رباك أنت فقط، بل هو رب جميع العالمين بما أسدى عليهم من النعم. فإذا كنت أنا أقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رباني وهو المتصرف في، إذن ما هو الذي يلزمني؟ قال: وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. إذا كان هو الذي فعل كل هذه الأمور فأني لا أتوجه بالعبادة إلا له. ثم قال هنا ما الدليل على ذلك؟ قال قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الدليل على أنه رباني الحمد لله رب العالمين. فالألف واللام هنا لماذا في الحمد؟ الألف واللام للاستغراق. فجميع المحامد لمن؟ جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. واللام في لله تسمى لام الاستحقاق، أي أن الله جل وعلا مستحق لهذا الحمد. فالله سبحانه وتعالى مستحق للحمد بذاته، لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو يستحق الحمد. يعني إذا كان عندنا إنسان، هذا الإنسان كريم، هذا الإنسان يساعد الناس، هذا الإنسان يعاملهم بالأخلاق الطيبة، وعنده صفات كثيرة، أما يستحق هذا الإنسان أن يحمد ويثنى عليه؟ يستحق. فالله سبحانه وتعالى مستحق للحمد بذاته لكمال أسمائه وصفاته. الله سبحانه وتعالى أسماؤه حسنى وصفاته عليا، فالله سبحانه وتعالى إذن هو مستحق للحمد بذاته، ويستحق الحمد أيضا لأنه هو الذي ربى العالمين. يعني هذه الآية فيها دلالة من وجهين. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى مستحق للحمد لأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله جل وعلا كامل في أسمائه وفي صفاته، فهو يستحق الحمد. وأيضا يستحق الحمد لأنه هو الذي أنعم على الناس. يعني إنسان يساعدك وينفق عليك ويقوم على أمرك، أما يستحق هذا الإنسان أن يحمد؟ يستحق أن يحمد. فيحمد ربنا تبارك وتعالى لأنه مستحق للحمد بذاته لكمال أسمائه وصفاته، ويستحق الحمد لأنه هو الذي ربى العالمين بما أسدى عليهم من النعم. قال وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذاك من ذلك العالم. فالعوالم كثيرة، هناك عالم للإنس وعالم للجن وعالم للبحار وعالم للأنهار، العوالم كثيرة جدا، وكلها من الذي يقوم على أمرها؟ الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقوم على الناس، ومع ذلك أناس خلقهم الله يتوجهون إلى غير الله. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. قال وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من هذا من ذلك العالم. السؤال الذي بعده قال بما عرفت ربك، وهذا هو المهم، كيف استدللت على هذه المعرفة؟ كيف عرفت الله سبحانه وتعالى وكيف استدللت على هذه المعرفة؟ فالجواب قل عرفته بآياته ومخلوقاته، الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. إذا سئلت كيف عرفت الله سبحانه وتعالى وكيف عرفت هذه المعرفة بأنه هو الذي رباك وربى جميع العالمين وهو الذي تتوجه إليه بالعبادة وحده لا شريك له، فالجواب تقول عرفت الله سبحانه وتعالى بآياته ومخلوقاته. عرفت الله بآياته. آيات الله سبحانه وتعالى على نوعين. النوع الأول الآيات الشرعية، الآيات الشرعية، والنوع الثاني الآيات الكونية. إذن عرفت الله سبحانه وتعالى بهذين الطريقين. الطريقة الأولى عرفت الله بآياته، أي الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله وهو كلامه تبارك وتعالى. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن عرفت الله سبحانه وتعالى بالطريق الأول وهو ما أنزل الله جل وعلا على رسوله من آيات القرآن. والطريق الثاني الذي تعرفت به على ربي ما هو؟ عرفت الله بآياته الكونية. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ماذا؟ لآيات لأولي الألباب. لآيات لأولي الألباب. ثم بدأ المصنف يذكر بعض هذه الآيات الكونية وهي مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فقال: عرفته بآياته ومخلوقاته. طبعا هو قال عرفته بآياته، وهذا يشمل قلنا الآيات الشرعية والآيات الكونية. ثم بعد ذلك خصص الحديث عن ماذا؟ عن الآيات الكونية، فقال: ومخلوقاته. فهذا يسمى عطف للخاص على العام، وهذا للدلالة على أهمية هذه المخلوقات، عطف الخاص على ماذا؟ على العام. وهذا كثير جدا في القرآن، هذا كثير جدا في القرآن، أن يعطف الله سبحانه وتعالى بالخاص على العام للدلالة على أهمية هذا الخاص. فقال: عرفته بآياته ومخلوقاته، الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن ومن بينهما. قال في أول هذه المخلوقات الليل والنهار، فأول هذه المخلوقات التي يستدل بها على معرفة الله الليل والنهار. لماذا؟ لأن الليل والنهار يتعاقبان، فيأتي هذا ويذهب هذا. من الذي يأتي بالليل ومن الذي يأتي بالنهار؟ هل الليل يأتي لوحده فيغشى الليل هذا النهار فيذهب ضوء هذا النهار؟ هل هذا الليل يأتي لوحده وما فيه من عوالم الليل وما فيه من سكون في الليل تسكن فيه المخلوقات، هل هذا كله يقع لوحده أم هناك مسير؟ الآن لو تحرك هل ممكن يتحرك هذا بدون أن أحركه أنا؟ لا يمكن يتحرك. فكيف بهذا الليل يأتي ويذهب ويتعاقبان؟ لا يتقدم هذا على هذا ولا هذا يتأخر على هذا، كل له وقته الذي يأتي فيه. إذن هذا التغير الذي يحدث كله دليل على ماذا؟ دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والشمس والقمر، وكذلك الشمس والقمر، وإنما قدم الليل والنهار لأن هذه يحدث فيها تغيير، يحدث فيها تغيير. أما الشمس والقمر فإنها تلازم الإنسان فلا يحس به، لكن عندما يدخل عليه الليل ويدخل عليه النهار يحدث بذلك له تغييرا. فلذلك يعني ذهب المصنف إلى تقديم الليل والنهار على الشمس والقمر. قال: والسماوات السبع والأرضون السبع. فهذه السماوات السبع وما فيها من أفلاك وما فيها من نجوم، وهذه الأراضين السبع وما فيها من عوامل من العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وما بينهما أي مما يسكن على وجه هذه الأرض، كلها آيات تدل على عظمة الخالق. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني الإنسان لو تفكر يعني في نفسه لوجد أن شيء عجيب جدا، قلبك ينبض ما في يوم من الأيام استراح، ولو استراح لحظة ما تنسى. ما الذي يحرك هذا القلب ويجعل هذا الدم يجري في هذه العروق؟ تقوم من النوم وتبصر وترى الدنيا أمام عينيك، وتسمع ما يتكلم به الناس، وأعطاك الله سبحانه اليدين وما في كل وما في جسمك من الأشياء الداخلية التي خلق الله سبحانه وتعالى، أمر يعني حير الملاحدة أن هذه لا يمكن أن يكون هذا الخلق البديع أوجد نفسه، لا يمكن أن يكون هذا الخلق البديع الذي خلق بانتظام، يعني شيء يعني شيء لو 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 يعني تعطل في الإنسان لأدى إلى يعني ممكن ذهاب هذا العضو. فكيف يعني كل هذه الأشياء موجودة عند الإنسان وبهذه الدقة العجيبة وتكون جاءت من عند نفسها؟ ذلك جبير بن مطعم، ما الذي يعني جعله يدخل الإسلام؟ قال أول ما فطر الله في قلبي عندما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. بس سمع هذه الآية تحير، أم خلقوا من غير شيء، يعني هل الكون جاء صدفة هكذا وجد لوحده، أو هذا الإنسان هو الذي أوجد هذا الكون؟ فتحير، قال مستحيل. فدخل الإسلام في قلبه بس فقط لأنه سمع هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لو جبت يعني لو جبت لي أعقل يعني لا لو جبت يعني يعني أجن الناس الذين عندهم عقل، يعني كما يقول أغبى الناس، لو جيت قلت له هذه الطاولة جت لوحدها، هل يمكن أن يتصور هذا؟ أبدا لا يمكن أن يدخل في عقله. وهو لو قيس بمقاييس العلم لكان يعني أضعفهم فكر وتفكير، لكن يقول لك مستحيل أن يأتي هذا يوجد لوحده، لابد أن يكون شيء أوجده، وما يمكن أن يكون هذه الطاولة أوجدت نفسها. فكل هذه الآيات المخلوقات، وهذا خلق الإنسان، فما بالكم بخلق السماوات الذي أعظم وأكبر من خلق الناس. ولذلك العلم الحديث دائما الآن يكتشف أشياء في السماوات وفي الأرض يعني يتحيرون عندها من عظمة هذا الكون. فقال بعد أن استدل على معرفة الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات وهذه المخلوقات، فقال: ما الدليل على ذلك؟ قال: قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار. ومن آياته أي ومن على العلامات الواضحة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى الليل والنهار. الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار، والشمس والقمر أي وجريان الشمس والقمر بانتظام بديع. فقال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أي إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الشمس والقمر وهو الذي يسير الليل والنهار، فكيف تتوجهون بالعبادة إلى مخلوق من مخلوقاته؟ وإنما توجهوا بالعبادة له سبحانه وتعالى. وذلك قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ما عظم عظمة هذه المخلوقات لكنها لا تستحق العبادة. لماذا؟ لأنها أصلا مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا في إخبار بأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ماذا؟ في ستة أيام. والظاهر والله أعلم أن هذه الأيام هي الأيام التي يعقلها بنو آدم. ثم استوى على العرش أي ثم علا وارتفع على العرش، وفي إثبات صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى على عرشه. قال تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي الليل النهار أي يأتي الليل على ماذا؟ على النهار فيبدد ضوء النهار. يطلبه حثيثا أي سريعا، تتوالى هذه الحركة سريعا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذه الأفلاك كلها مذللة بأمر من؟ مذللة بأمر الله سبحانه وتعالى تبارك الله رب العالمين. فالذي خلق هذه الأفلاك وهذه العوالم تعاظم وتبجل لأنه خلق هذه الأفلاك وهذه العوالم، وهو الذي يستحق أن يعبد. ثم قال هنا ما هو الرب؟ وهذا الجواب مر علينا، الرب هو السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود، وهو المستحق للعبادة. وهذا الجواب مر علينا في درس مضى. فالرب هو ماذا؟ هو الذي خلق الناس من ماذا؟ من عدم، وهو الذي يملك أمرهم، وهو الذي يتصرف فيهم. فإذا كان قلنا إذا كان هو الذي خلقهم وهو المتصرف فيهم، إذن معنى ذلك أنه هو الذي يستحق العبادة. وهذا الذي يهمنا، قال وما الدليل على ذلك؟ قال قوله تعالى، وهذه الآية لا بد من حفظها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا أول أمر جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس خطاب لمن؟ خطاب لجميع الناس، اعبدوا ربكم. فالذي خلقكم والذي من عليكم بالنعم هو الذي يستحق أن يعبد. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لماذا تعبدونه؟ لأنه هو الذي خلقكم والذين من قبلكم. لا تظن أنك أنت يعني الوحيد الذي امتن الله سبحانه وتعالى عليه بالخلق، وإنما أنت ومن قبلك ومن سيأتي بعدك، الله جل وعلا هو الذي خلقهم. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني إذا وصلت إلى أفئدتكم هذه الحقيقة فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك سيورثكم التقوى. ثم قال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فذكر الله سبحانه وتعالى جملة من ماذا؟ جملة مما امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده من النعم، فجعل لهم الأرض فراشا سهلة مذللة ميسرة يتحركون فيها كما يشاءون، يحرثون فيها ويبنون عليها، كل ذلك منة من الله سبحانه وتعالى. والسماء بناء من فوقهم فلا تسقط السماء عليهم، وأنزل من السماء ماء أي أنزل من ماذا؟ من السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فجعل من هذا الماء الذي نزل من السماء ثمرات، أكل منها، أكلتم منها وأكلت أنعامكم من هذه الثمرات. إذا كانت هذه النعم من عند الله سبحانه وتعالى، فما هي النتيجة؟ النتيجة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كنتم تعلمون بأن الله هو الذي امتن عليكم بأن جعلكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السحاب ماء فأخرج لكم من الأرض الثمرات فأكلتم منها وأكلت أنعامكم وبهائمكم من هذه الزروع والثمرات، إذن لا تجعلوا لله شركاء في ماذا؟ في العبادة. وأنتم تعلمون أنه هو الذي امتن عليكم بهذه النعم. فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هذه هي النتيجة النهائية. ثم بدأ المصنف رحمه الله في بيان أنواع العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. إذن الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له. طيب ما هي هذه العبادة؟ قال العبادة هي غاية الخضوع والتذلل وغاية الحب والتعلق. إذن العبادة تجتمع على أمرين، غاية الخضوع والذل مع المحبة، غاية الذل والخضوع مع من؟ مع المحبة. فإن حصل الخضوع والتذلل لمن لا يحب فإن هذا ليس عبادة، وإنما قد يكون هذا قهرا، أن يكون إنسان خاضع لمن لا يحبه، قد يكون هذا لأنه مقهور على ذلك، مغلوب على أمره أن يخضع ويذل لهذا الإنسان، وقد يكون هذا حبا من غير خضوع، كان يكون لأجل طلب ماذا؟ طلب تحصيل منفعة دنيوية، تحب فلان لأنك ستنتفع به، لا يكون هناك غاية في الذل والخضوع. فالعبادة هي التي جمعت بين الأمرين، الخضوع والتذلل مع المحبة والتعظيم. ثم قال وبعبارة أخرى، وهذه هي القاعدة كم وصلنا؟ التاسعة والعاشرة؟ العاشرة أظن، هذه العاشرة. إذن بيان ما معنى العبادة، وهذه القاعدة مهمة جدا، لأن كل ما سيأتي الآن من تقرير لهذه المسائل سيكون راجع إلى هذه القاعدة وقاعدة أخرى. قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. وهو مكتوب عندكم، هذه القاعدة العاشرة، وهي أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. طبعا هذا التعريف الذي ذكره هنا هو في الأصل تعريف لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العبودية عندما عرف العبادة، وهذا هو ما ذكره المصنف في الجواب على هذا السؤال، هو نص كلام ابن تيمية، لكن ابن تيمية زاد ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. على العموم كلا المعنيين يؤدي إلى النتيجة. قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن أي أمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه فهذا دليل على أنه ماذا؟ دليل على أنه عبادة. أي أمر يحبه الله ويرضاه هذا يدل على أن فعل هذا الأمر عبادة. وكيف نعرف؟ وهذا السؤال، كيف نعرف أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الأمر؟ فالجواب أن يأمر الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. فهمتم؟ يعني بعبارة ثانية نبسط، عندما نقول الله سبحانه وتعالى يحب هذا الأمر، كيف عرفت أن الله يحب هذا الأمر؟ أمر بك، أمر وحث علي، إذا حث على هذا الأمر إذن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الشيء. فهذا الأمر يدور بين شيئين، إما أن يكون أمر به أمر وجوب فرضية، وأما أن يكون أمر به أمر استحباب، وكلا الأمرين يدل على ماذا؟ يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الأمر. هذا الأمر الذي يأمر الله سبحانه وتعالى به قد يكون عملا ظاهرا وقد يكون عملا باطنا، قد يكون عملا ظاهرا وقد يكون عملا باطلا. فقد يكون عملا ظاهرا كماذا؟ كقول اللسان وفعل الجوارح، وقد يكون أمرا باطنا كقول القلب أو عمل القلب. ها، إذن الظاهر قد يكون قول وعمل، والباطن قد يكون أيضا قول وعمل. فالقول في الظاهر كالأذكار وكقراءة القرآن وكالنطق بالشهادتين، كل هذه أقوال ظاهرة. والأعمال الظاهرة كما هو معلوم الصلاة والحج والزكاة وسائر الأعمال التي يفعلها الإنسان في الظاهر. وقد يكون هذا القول أيضا قولا باطنا، وهو كما يفسره أهل العلم بأنه النية، فالنية هي قول القلب. وقد يكون أيضا هذا العمل عملا باطنا كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع، كل هذه أعمال، لكن أين تقوم؟ في قلب الإنسان، في قلب الإنسان. فكل هذه الأمور إذا أمر الله سبحانه وتعالى بها وحث عليها، إذن النتيجة أنه يحبها، وإذا أحبها الله سبحانه وتعالى فهي عبادة. فهمتم؟ ولا شوي بعد صعب؟ احفظ القاعدة سيسهل عليك. العبادة هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. الله سبحانه وتعالى يحب الأعمال، كيف نعرف أنه يحب؟ إذا أمر بها قال افعلوا هذا الشيء، افعلوا هذا الشيء، فهذا يدلنا على أنه هذا الأمر يحبه الله. وهذه الأشياء التي يحبها الله قد تكون تظهر على الإنسان وقد تكون في باطن الإنسان. فالذي يظهر على الإنسان معروف، إما أن يتكلم بالذكر بالقرآن بالصلاة بالأمر معروف نهي عن المنكر بلسانه، كل هذه أعمال يعملها في باللسان، أقوال يقولها باللسان، وقد يعمل أعمال بجوارحه من مساعدة الناس، من الصلاة، من الزكاة، من الحج، من الصيام، كلها أعمال تكون في بدن الإنسان. وقد يكون هناك عمل في باطن الإنسان كأن يكون قولا، وهو نية الإنسان، فهي قول للقلب، وأيضا قد يكون عمل للقلب، وهذاك الخوف والرجاء والمحبة، كل هذه كلها ينطبق عليها اسم العبادة. ولذلك سيأتينا إن شاء الله بيان هذا الشيء بوضوح فيما سيأتي. فقال كم أنواع العبادة التي أمر الله بها؟ قال الجواب كثيرة، منها الإسلام والإيمان والإحسان، وكلها أيضا سيأتي بيان. هو الآن يجمل، قلنا أنه من طريقة المصنف أنه يعطيك الجواب مجمل ثم يأتي بالتفصيل. وهذه إن شاء الله هي القاعدة ماذا؟ الحادي عشر. وقال الحادي عشرة ممكن تكتبونها الآن وسيأتي يعني تفصيلها فيما سيأتي. القاعدة الحادي عشرة أن طريقة أهل السنة هي بيان المجمل، طريقة أهل السنة هي بيان المجمل، وطريقة أهل البدع الاستدلال بالمجمل. كلام صعب لكن بنوضحه. كتبتم طريقة أهل السنة بيان المجمل، وطريقة أهل البدع ماذا؟ الاستدلال بالمجمل. أهل السنة من طريقتهم أنهم يبينون كل شيء، يعني يأتي الجواب مجمل ثم بعد ذلك يفصل. أما أهل البدع لا، أهل البدع يأخذون ماذا؟ يستدلون بالمجمل من دون أن يرجعوه إلى المفصل. يعني أعطيكم مثال، يقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أهل البدع عندما يتم مثلا إلى هذا النص ماذا يقولون؟ قتاله كفر، إذن المسلم إذا قاتل المسلم فإنه ماذا؟ فإنه كافر. يستدلون بمثل هذه النصوص المجملة، وهذه طريقة باطلة. ولذلك ابن القيم يقول: فعليك بالتفصيل والتبيين، فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود. شوف يقول لك أنك تأتي لهذه الأشياء المجملة وتقف عندها بدون أن ترجعها للمفصل، قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل زمان. وهذه قلنا لماذا نحتاج إلى هذه القاعدة وهي بيان المجمل، لأن ستأتينا أشياء كثيرة جدا. سيأتينا الخوف مثلا، الخوف، هل الخوف شيء واحد أو الخوف له أقسام؟ قد يكون هذا الخوف خوف طبيعي، إنسان يخاف من أسد، يخاف من سيقتله، وقد يكون هذا الخوف خوف واجب بأن يخاف المسلم من من؟ من الله سبحانه وتعالى. وقد يكون هذا الخوف خوف محرم، كان يخاف الإنسان من مثلا من سيمنعه من العبادة، يريد أن يصلي لكنه لا يصلي، يقول أخاف من فلان مثلا، هذا خوف مذموم. وقد يكون هذا الخوف شرك، كان يخاف من ولي أو إنسان مقبور أن يضره وأن يكون ينفعه استقلالا دون الله سبحانه وتعالى، أي أن هذا الإنسان ينفعه دون الله. لو توجه بالدعاء لهذا الإنسان وسأله فإنه يجيب هذا الإنسان، فإن هذا الشرك أكبر. وقد يعتقد أنه سبب فيكون الشرك أصغر. فكل هذه أحكام أتت من ماذا؟ من الخوف. فلا بد أن يعرف المسلم تفصيل هذه الأمور، لأنه لو أخذ الحكم مجمل لقع في الخبط وسوء الفهم. ولذلك قال هنا: كم أنواع العبادة أمر الله بها؟ قال: كثيرة، منها الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها، كلها مخصوصة بالله تعالى. لأن القاعدة التي تدور عليها كلها واحدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمر بها، وإذا أمر بها فهي ماذا؟ فهي مرضية لله، فهي عبادة. قال: ما الدليل على ذلك؟ قال: قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومعنى ذلك أن العبادة لله سبحانه وتعالى، هذه المساجد وضعت لكي يعبد الله سبحانه وتعالى، فلا تعبد مع الله أحدا ولا تتوجه بالمسألة إلى غيره. قال قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذا تبين لك أن كل هذه الأمور التي مضت وذكرها عندما قال كثيرة منها، إذا تبين لك أنها عبادة، إذن ماذا؟ فلا تجعل لله سبحانه وتعالى معها فيها شريك، أي لا تعبد مع الله سبحانه وتعالى أحد، وأنت قد عرفت أن هذه الأمور قد رضيها الله سبحانه وتعالى وهي عبادة له. قال: ما حكم من صرف، وهذا آخر سؤال نقف عليه، قال: ما حكم من صرف منها شيئا لغير الله؟ قال: من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، وإن صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم. أي أن من توجه بهذه الأمور وخصصها واعتقد أنها يشرك فيها مع الله سبحانه وتعالى فهو ماذا؟ فهو مشرك كافر. من دعا غير الله سبحانه وتعالى مثلا من الأموات وتوجه إليهم بالسؤال واعتقد أنهم ينفعون ويضرون استقلالا فإنه قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان الذي توجه إلى الأموات بمثل هذه العبادة حتى لو صلى وصام لا ينفعه ماذا؟ لا ينفعه صيامه ولا تنفعه صلاته، لأنه قد جعل مع الله سبحانه وتعالى شريك. وهذه المسألة قد وضحها الشيخ في رسالته ماذا؟ من يعرف؟ لا لا، بينها في مسألة كشف الشبهات، بينها في مسألة كشف الشبهات، لأنهم اعترضوا عليه، قال: أنت كيف تكفر هؤلاء وهم يصلون ويصومون؟ فقال لهم أن قد إنسان يصلي لكنه يجحد الزكاة فيكفر. فباب المرتد قد ذكره أهل العلم، بأن الإنسان قد نعم يصلي ويصوم لكنه يأتي بماذا؟ يأتي بما هو يكفر، فلا تنفعه صلاته ولا ينفعه صيامه، لأنه ماذا؟ لأنه قد أتى بمكفر. لو كان يصلي ويصوم يعتقد أن هناك نبي غير النبي صلى الله عليه وسلم يصح أن يعني يوحى إليه، كما يعتقد ذلك بعض من؟ بعض الطوائف الضالة، يعتقدون أن أئمتهم هم بمنزلة الأنبياء ويصلون ويصومون مع الناس في الصلاة، يصلون ومع الصيام يصومون، وإن اختلفت يعني بعض طقوسهم الدينية، لكنهم في الجملة الذي يراهم يحجون، يعني يحج معك وتشوف قال يحج، لكنهم أشد كفرا من اليهود والنصارى، ولكن يصلي ويصوم. إذن هذا صيامه وصلاته لا تنفعه، بل تكون وبالا عليه يوم القيامة. قال: ما الدليل على ذلك؟ قال: قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن دعا مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر فإنه ليس له دليل على عبادته هذه. ثم قال تعالى: إنه لا يفلح الكافرون، فنفى الله سبحانه وتعالى الفلاح عن من دعا غيره، وهذا يدل على هلاكه وأنه من أهل النار، وذلك قال تعالى: إنه لا يفلح الكافرون. نكتفي بهذا القدر، سيكون ما سيأتي من الدروس عبارة عن تفصيل هذه المجملات وذكر الأدلة على هذه العبادات التي ذكرها المصنف. أحد عنده استفسار؟ طبعا إن شاء الله نحاول إن شاء الله في الدرس القادم أن ننتهي، نحاول في الدرس القادم إن شاء الله أن ننتهي من الأصل الأول، مع أن فيه تفصيلات، لكن بعد أن وضحت لنا هذه القواعد فستكون إن شاء الله منطلق لكي يعني ننتهي من الأصل الأول. في أحد عنده استفسار؟ نعم. تبارك أي تعاظم، تعاظم وتبجل وتقدس، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في الليل وفي النهار في خلقهما وفي إتيانهما وفي ذهابهما وفي الشمس في جريانها وما يحصل في مجيء الشمس من الحركة والنور والانتفاع ونمو النباتات ومعاش الناس وما يحصل في عند القمر ودخول الليل من سكون الناس وراحتهم، كل ذلك دلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، فيعظم تبارك الله رب العالمين. يعني قد بينت هذا الآية، يعني هذا هو، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر أن من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وكل هذه مخلوقات عظيمة، لكن ما عظمتها لا تستحق أن تعبد، بل الذي يستحق أن يعبد من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذا أردتم أن تتوجهوا إليه سبحانه وتعالى فتوجهوا بعبادتكم له، لأنه هو الذي خلق ما لا خلق السماوات والأرض والليل والنهار، فلا تتوجهوا إليها بالعبادة، وإنما توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى إن كنتم إياه تعبدون. إذا كنتم تعبدون حق العبادة لا تجعلوا معه شريك، لأنها كلها مخلوقات الله سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.